بعض الأحاديث الضعيفة كقلب القرآن، وبعضهم يسميها العظيمة وبعضهم يسميها السورة المعلمة، وبعضهم يسميها المدافعة، وبعضهم يسميها القاضية. أما عن دعيتها فثلاث وثمانون آية. أما نوع هذه السورة هي سورة مكية، سورة ياسين سورة مكية، واستثنى منهم أو استثنى منها بعضهم قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واستدلوا على ذلك على هذا الاستثناء بأن هذه الآية بالذات هي آية مدنية لما أخرجه الترمذي والحاكم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كانت بنو سلمة في ناحية المدينة. كانت بنو سلمة في ناحية المدينة يعني في طرف المدينة بعيدا عن المسجد، فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد، أرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فنزلت هذه الآية: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. ولا حاجة لدعوى الاستثناء فيها وفي نظرها، لأن ذلك مبني على أن المراد بالنزول أن الواقعة كانت سببا لنزولها. والحقيقة هذه الفائدة مما يمتاز به العلامة القاسمي رحمه الله تعالى في تفكيره، هذه الفائدة بالذات ترقع كثيرا من الإشكالات، خاصة ما يذكر في الكتب المصنفة في أسباب النزول. حتى هنا في كتاب صحيح المسند من أسباب النزول إذا رجعت إليه يقول مؤلفه في سورة ياسين قوله تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم، ذكر حديث أبي سعيد هذا الذي ذكرناه، ثم ختم كلامه بقوله: وأما قول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى إن فيه غرابة، يعني هذا الحديث حديث أبي سعيد فيه غرابة، لأن السورة بكمالها مكية فلم يظهر لي اتجاهه. فإذا ثبت أن هذه الآية نزلت بمكة فلا مانع من نزولها مرتين، وإن لم يثبت نزولها بمكة فقد تكون السورة مكية إلا آية كما هو معروف. فهذا جواب الشيخ مقبل بن هادي الوجاهي في أسباب النزول في صحيح المسلم أسباب النزول، يعني ذكر كلام ابن كثير ومن كثير لما ذكر هذا الحديث قال إن هذا الحديث فيه غرابة. ما علمت من هذه الغرابة؟ قال لأن السورة مكية والحديثة حديثة بني سلمة طبعا كانت في المدينة، فكيف نزلت هذه الآية يعني في هذه الحادثة؟ واضح. فيقول هنا فلم يظهر لي اتجاهه، يعني اتجاه هذه الغرابة أو اتجاه هذا الكلام الذي طالعه ابن كثير. يقول: فإذا ثبت أن هذه الآية نزلت بمكة فلا مانع من نزولها مرتين، إذا اضطر إلى دعوى تكرر نزولها. أو قال: إن لم يثبت نزولها بمكة فقد تكون السورة مكية إلا آية كما هو معروف، يعني أن هذا له نظر. لكن في الحقيقة أن كلام القاسمي كلام مثير وكلام قوي، ويبقى الإشكال في مثل هذا الموضع وفي غيره من الموضع. ماذا يقول القاسمي رحمه الله تعالى؟ يقول رحمه الله: ولا حاجة لدعوى الاستثناء فيها وفي نظرها. نحن غير محتاجين إلى دعوى الاستثناء بأن نقول إن السورة كلها مكية إلا هذه الآية، لأن ذلك مبني، يعني القول بالاستثناء مبني على أن المراد بالنزول أن الواقعة كانت سببا لنزولها، مع أن النزول في الآثار يشمل ذلك وكل ما تصدق عليه الآية كما هي النظرة. يعني قول بعض الكلام نزلت الآية في كذا يشمل أن تكون الواقعة المذكورة هي سبب النزول بالفعل، وأن الآية ما نزلت إلا بعد ما وقعت هذه الواقعة، ويشمل أيضا كل ما تصدق عليه هذه الآية، يعني كل شيء يدخل في حكم هذه الآية، فيمكن أن تقول نزلت في كذا وإن لم يكن هذا هو سبب النزول، أن لم تكن هذه الواقعة التي نزلت بسببها، لكن عموم الآية يشمل هذه الواقعة. فلا يراد بقول بعض الصحابة مثلا وبعض السلف نزلت في كذا، في كل الأحوال لم يعني قد تحتمل عبارة نزلت في كذا أن تكون الواقعة بعينها كانت سببا للنزول، ويحتمل معاني أخرى كأن يراد بذلك أن هذا مما يصدق عليه حكم الآية. يقول كما بيناه مرارا إلى سيما في المقدمة. يؤيد أنه جاء في هذه الرواية أنه صلى الله عليه وسلم قرأ لهم هذه الآية. يعني قال يا بني سلمة زياركم تكتب آثاركم زياركم تكتب آثاركم ثم قرأ قوله تعالى ونكتب ما قدموا وآثاركم. إذن هو تمثل بالآية تلال الآية في هذا الموضع في بعض يعني الرواية كما في الصحيحين. هكذا يقال فيما روي أيضا في يعني روي أيضا بعض السلف أن السورة مكية ويستثنى منها آية أخرى وهي قوله تعالى وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا هنطعموا أن لو يشاء الله أطعمه. فقالوا إن هذه السورة نزلت في المنافقين. طيب إن كانت نزلت في المنافقين في مكة لم يكن ثم نفاق في مكة لم يكن هناك نفاق إلا النفاق كان في المدينة واضح. فنفس هذا الجواب أيضا يقال يعني إن قول بعضهم إن هذه الآية نزلت في المنافقين يعني أن معناها يشمل واضح ويصدق عليه سلوك المنافقين إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. فإن المراد ما ذكرنا يعني المراد أن حكم الآية يصدق على هؤلاء المنافقين لا أنها نزلت بعينها في المنافقين لأنها نزلت في مكة ولم يكن في مكة منافقون. ولأن بعض المفسرين لم يتفقد إلى هذا المعنى قال أيضا إن السورة كلها مكية ما عدا هذه الآية نزلت في المدينة لأنه لم يكن في المدينة نفاق فلنزلت المنافقين فتستثنى من عموم القول المكية في الآية. لكن الجواب الذي ذكرناه بلا شك واضح جدا. ولهذا قال القطري رحمه الله تعالى ولم يهتد لهذا التحقيق أرباب الحواشي هنا تحفظه وله حق في الحقيقة أن يقول هذه العبارة ويثبتها ولم يهتد لهذا التحقيق أرباب الحواشي هنا تحفظه كما قلنا آيها ثلاث وثمانون آية وقد روي في فضلها آثار كلها ضعيفة كما سردين. أيضا من المقدمات التي نقدمها بهذا التفسير أي سورة مناسبة السورة لما قبلها فالسورة التي قبلها هي سورة فاطر جاء فيها قوله تعالى وجاءكم النذير أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير في تفسير أن النذير هو الشيء قالت أعمركم حتى جاءكم النذير باقتراب الموت وهو شيء الرأس هذا الصعب أو وجاءكم النذير يعني هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى أيضا في سورة فاطر وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما جاءهم إلا بصورة استكبارا في الأرض إلى آخر الآية. فأريد بهذا النذير رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وقد أعرضوا عنه وكذبوه فافتتح هذه السورة بالإقسام على صحة بثلاثة لأن هذه الآية كانت في أواخر سورة فاطر وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير لا يكونون أهدى من إحدى الأمم فافتتحت سورة التي تليها مباشرة بقوله تبارك وتعالى إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. قال أيضا في سورة فاطر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى وقال هنا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. في سورة فاطر قال تعالى وترى الفلك فيه مواخر أما في سورة ياسين فبسط الأمر وزاد توضيحا وقال وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وإن نشأ نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقذون. أما مناسبتها لما بعدها والتي بعدها هي سورة الصفات فإلا في سورة ياسين أجمل الإشارة إلى القرون المكذبة وإلهتهم فقال عز وجل ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وجاء ذلك الإهلاك في سورة الصفات مفصلا في قوله بل عابر سيذكرون وإذا ذكروا لا يذكرون إلى آخر سورة الكريمة. أما فضيلة سورة ياسين فقال ابن العربي لم يصح في فضيلتها شيء لم يصح في فضيلتها شيء. فإذا كنا في سورة من القرآن الكريم إنه لم يصح في فضيلتها شيء، لو أردنا أن نكون أكثر تعليمنا أكثر دقة، هل يمكن أن نجيب كلمة معينة؟ أي نعم أحسن. زي مثل أي واحد من الصحابة كمعاوية رضي الله عنه يقول لم يصح في فضيلته شيء، هل معنى ذلك أنه لا تثبت فضيلة لمعاوية رضي الله عنه؟ لا، كل آية أو حديث فيها فضائل من صحب رسول الله عليه السلام فهي في حقه فضيلة. كذلك أيضا إذا كانت اللفظة العربية يقول لم يصح في فضيلتها شيء، يعني إيه؟ شيء بخصوصها، لكن تصح فضائلها، تثبت فضائلها إيه؟ بكل ما ثبت من نصوص القرآن والسنة على فضيلة القرآن الكريم، كقوله تعالى قوله عليه السلام مثلا من قرأ القرآن حرفا فله بكل حرف عشر حسنات وهذا قرآن، وهكذا. إذا كل ما ثبت في فضيلة عامة للقرآن أو السنة فهو يثبت لأي سورة من القرآن الكريم لأنها من القرآن. لكن مقصود العلماء بقول في بعض السور لم يثبت في فضيلتها شيء، لأن لم يثبت فضيلتها شيء بخصوصها، لأن هناك نصوصا تدل على أو تثبت الفضيلة لبعض السور أو لبعض الآيات بخصوصها، كسورة البقرة آل عمران آية الكرسي يقول الله أحد وهكذا. مما روي في فضائلها حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات. وجميع هذه الأحاديث ذات ثلاثها ضعيفة، نحن نقرأها أو نطلع عليها لأجل معرفة ضعفها لنتجنبها لا لنعمل به. وفي معجم الطبراني من حديث أنس أيضا من دام على قراءة ياسين كل ليلة ثم مات شهيدا. وفي الموطأ عن جندب أيضا مرفوعا من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. أما وظائف السورة فأيضا لم يصح فيها شيء، وظائفها يعني ربطها بوظيفة معينة أو مناسبة معينة تقال فيها. فالحديث المشهور والمعروف عند كثير من الناس لذلك حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلب القرآن ياسين لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر الله له، اقرأوها على موتاكم. هذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه وفيه كلام. وزعم بعضهم أن هذا الحديث أصل في قراءتها على الأول، يعني أول الحديث ليس لم يصح هذا الحديث. طيب إذا صح كيف يطبق؟ فبعضهم قال إن هذا الحديث يدل على أن الطبيعية قراءة سورة ياسين على الأموات، لكن حمل ابن القيم لفظ الموتى فيه على الإيه؟ على المحتضر، نعم على المحتضرين، لأنهم باعتبار أنه لا معنى لأن يقرأ القرآن على واحد قد مات بالفعل، وإنما ينبغي حمل قول يقرأوها على موتاكم يعني على من هم في سياق الموت، باعتبار الناس يقولوا أي حاله عما قريب. ولا زعم الشوكاني فقال ان الاصل حمل اللفظ على الحقيقه، اقرأوا على أماتكم على الاموال، والانسان لا يكون ميتا الا اذا خرج روحه، فاذا الميت حقيقه هو الميت بالفعل لا المحترم. من هذا ايضا من الاحاديث المنقوله في وظائف حديث ابي ذر موقوعا ما من ميت يموت فيقرا عنده ياسين الا هون الله عليه، وهذا ايضا اسناد ضعيف. كذلك حديث من الحديث الباطل التي لا اصل لها حديث مشهور ايضا ياسين لما قرات له، ياسين لما قرات له، وزعم بعضهم انها مجربه، لكن الجواب عن ذلك ان الشرائع لا تثبت بالتجربه، الشرائع لا تثبت بالتجربه. طبعا من الضلال المبين بل من الاستهزاء بكلام الله سبحانه وتعالى والكفر بآياته لا شيء ان بعض المشعوذين والدجاجله من يقول لك يعني رجل لا يقرأ سورة ياسين معكوسة، هذا يعني كفر بالقرآن الكريم، كي يعني يصيب بها خصمه مثلا بهذا أو شيء من هذا، هذا كله من الضلال المبين، ويعني وضع القرآن في غير ما وضع له واستهزاء بكلام الله. هنا أيضا ما روي عن أبي بكر مرفوعا سورة ياسين تدعى في التوراة المعنة، المعنة تعم صاحبها لخير الدنيا والآخرة، وتدعى المدافعة والقاضية، تدفع عن صاحبها كل سوء وتقضي له كل حال. وهذا رواه البيهقي وقال حديث منكر. منها أيضا حديث عبد الله بن الزبير: من جعل يتيم أمام حاجة كنت يفتح. لكن كما قلت كل هذه الأحاديث ضعيفة فلم يصح فيها بخصوصها في فضلاتها شيء ولم يصح في وضعيتها شيء. أيضا من النقاط التي نتعرض لها عند تناول أي سورة من القرآن نقول سبب النزول، سبب النزول. فلما رجعنا لكتب سبب النزول كما رأينا هنا في الحديث المذكر وجدناه ذكر إيه؟ وجدناه ذكر حديث بني سلمة، وكما قلنا عن هذا لم يكن سببا للنزول بمعنى أن الآية نزلت في هذه الواقعة، لا، إنما المقصود بأن نزل هذه الآية يعني أنه يصدق ما فيها من المعنى على هذه الواقعة ونكتب ما قدمه وآثره. قوله تبارك وتعالى في أول هذه السورة: ياسين والقرآن الحكيم. ياسين والقرآن الحكيم. يقول القاسمي: تقدم الكلام في مثل هذه الفوائد مرارا، هي الحروف المقطعة في أوائل السور، وحصله أنها إما مسرورة على نمط التعديل تعديل الحروف فلا حظ لها من الإعراب، أو هي اسم للسورة كما نص عليه الخليل وفي فوائد وعليه الأكثر. هذه ياسين فعلا، هذه السورة تسمى سورة ياسين، فمحله الرأي على أنه خبر محذوف. ياسين يعني إيه؟ هذه ياسين أو إيه؟ هذه السورة ياسين، أو النقد مفعولا لمحذوف اقرأ ياسين أو أنزلنا ياسين، وعليهما مدار قراءة ياسين بالرفع والنقد. حبيبي رحمة الله في حاجة باعتبارنا سننتظم في دراسة إن شاء الله غير الربع الأخير من القرآن في درس الحديث، نحن في حاجة للتنبيه والتذكير بكلام المفسرين فيما يتعلق بالحروف المقطعة في أول السور، لأنه قد طال العهد به، فنؤسس على البحث بشيء من التفصيل الآن ثم نحيل عليه فيما بعد. يقول العلامة الكوفي رحمه الله تعالى عن تفسير سورة هود: قوله تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم أنزلت من لدن حكيم خبير. يقول: اعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالحروف المقطعة في أوائل السور اختلافا كثيرا، واستقراء القرآن العظيم يرجح واحدا من تلك الأقوال، وسننكر الخلاف المذكور وما يرجحه القرآن منه بالاستقراء، فنقول: وبالله جل وعلا نستعين. قال بعض العلماء: هي مما استأثر الله تعالى بعلمه، كما يعني كما قيل عن كثير من العلماء، حتى بعض العلماء سلك مسلكا يعني هو من الملح وليس من صلب العلم، لم جمع الحروف المقطعة وحذف المكررة منها فبقيت خلاصة هذه الحروف دون تكرار شيء لها، فخرجت منها هذه العبارة: نص حكيم قاطع له سر. نص حكيم قاطع له سر. فقال بعض العلماء: هي مما استأثر الله تعالى بعلمه. نعم. ومما عجزت العلماء عن إدراكه. نعم. ولذلك يروي عن بعض الصحابة من هو أبو بكر رضي الله عنه أنه قال: لكل كتاب سر، وسر القرآن أوائل السور. وقال الشعبي يعني في هذه الحروف: إنها سر الله تعالى فلا تطلبوه. هي لا شك لها معنى ومن ورائها حكمة، لكنه مغيب على هذا القول الأول. القول الثاني: قيل هي أسماء للسور التي افتتحت بها، يعني كل سورة في أولها حرف حروف مقطعة فهو اسم لهذه السورة، فمثلا ممكن سورة مريم اسماء سورة كافها يا عين قاف وهكذا، حاميم تنزيل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. ويروى ما يدل لهذا القول عن مجاهد وقتادة وزيد بن أسلم، قال الزمخشري: وعليه إسقاط الأكثر. ونقل عن سيبويه أنه نص عليه. مما يعضد هذا القول وهو أن الحروف المقطعة أسماء للسورة ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة: ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان. فسمى سورة السجدة إيه؟ ألف لام ميم السجدة، وألف لام ميم تنزيل. يدل له أيضا يعني يدل لهذا القول بأن الحروف المقطعة اسم لأوائل السور يدله أيضا قول قاتل محمد السجاد بن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنهما يوم الجمل. فالذي قتل محمد السجاد بن طلحة هو شريح ابن أبي أوفى العبسي كما ذكره البخاري في صحيحه في أول سورة المؤمن. فكأنه لما أراد أن يقتل محمد بن السجاد قال أذكرك حاميم أذكرك حاميم. من يعرف معنى هذا؟ اقترب. ها؟ لا هل حد يعني طيب هي سورة الشورى في المنبع سورة الشورى. طيب إلى من إشارة سورة الشورى؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إلا المودة في القربى فهو من أهل بيت النبي من أقاربه عليه الصلاة والسلام. فهو لما أراد حقه قال له محمد السجاد أذكرك حاميم. فرد عليه شريح بن أبي أوفى العبسي وهو يقتله يقول يعني تذكرني الآن حاميم؟ فقال يذكرني حاميم والرمح شاجر فهلا تلا حاميم قبل التقدم. يذكرني حاميم والرمح شاجر فهلا تلا حاميم قبل التقدم. إذا قلبوا بحاميم سورة الشورى. يذكر سورة إيه؟ الشورى. سورة الشورى تحتوي على الآية التي توفينا برعاية حق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وأقاربه. والإشارة إلى قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فهو يذكره بهذه القرابة ليكون دفاعا له أو دافعا له عن قتله. وقيل يحسد حاميم المؤمن. يعني في قول أيضا كما قال الأخ هنا أن حاميم أراد الإشارة إلى إيه؟ يذكره بسورة المؤمن. حاميم المؤمن هي سورة إيه؟ رابع. يعني يشير إلى قوله تعالى أتقتلون رجلا أن يكون رضي الله أتقتلون رجلا أن يكون رضي الله. وحكى ابن إسحاق أن هذا البيت من أكثر النقعي قائلا إنه الذي قتل محمدا وطلحة المذكور. نعم. وقيل شخص آخر قال ابن مكثعب وأنه أنشد البيت المذكور وقبله وأشعث قوام بآيات ربه. وأشعث قوام بآيات ربه طبعا وأشعث كما يقول إيه واو رب يعني ورب أشعث قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم ويمدح الذي قتل. يعني هذا الشعر هنا أقام يمدح محمد السجاد يقول لكن هل ترد تقتل لأنه شرك في حرب عليه ورح. فيقول في الشعر وأشعث قوام قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم هتكت له بالرمح زيب قميصه فخر قريعا باللذين وللفم وأشعث قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين فيما ترى العين المسلم هتكت له بالرمح زيب قميصه فخر قريعا باللذين وللفم على غير شيء غير أن ليس تابعا عليا ومن لا يتبع الحق يندمي تذكرني حاميم والرمح شاجر فهلا تلا حاميم قبل التقدم. فقوله هنا الشاهد يعني كل هذا الكتب ايه قوله يذكرني حاميم يذكرني حاميم يعني مما استدل به على ان الحروف المقطعة هي اسماء الايه للسور التي وردت فيها لان حاميم اسم سورة السورة على هذا. القول الثالث هو ان الحروف المقطعة من اسماء الله تعالى. أي نعم. بل وضحيم قول الرابع إنها أقسام أقسم الله سبحانه وتعالى بها وهي من أسمائه. وقيل هي حروف كل حرف منها أو كل واحد منها من اسم من أسمائه جل وعلا. يعني كل حرف مأخوذ من اسم أسماء الله. فالألف مثلا في ألف لام ميم مفتاح اسم الله لفظ الجلالة الله يلزم الألف. فألف لام ميم إشارة إلى الله الألف واللام مفتاح اسمه لطيف والميم مفتاح اسمه نجيب وهكذا. واستدل لهذا القول بأن العرب قد تطلق الحرف الواحد من الكلمة وتريد به جميع الكلمة بقول الرجل قلت لها فتي فقالت لي حار لا تحسبي أن نسينا الإيجاب. قلت لها فتي فقالت لي حار قاف حق فالعرب احنا كنا في الحق وطلب كل كلمة يعني عايز تقول ايه. قلت لها فتي فقالت لي قاف يعني فقالت لي وقف وقف فأخذت حرف من الكلمة وعبرت بها عن الكلمة دي كلها. ومن ذلك أيضا قول الشاعري بالخير خيرات وإن شرا فا ولا أريد الشر إلا أنت تهل وفيها بالخير خيرات وإن شرا فا يعني وإن شرا فتر فأخذوا كلمة فتر حرف الفاء فقط وأتبعه بالمثل ولا أريد الشر إلا أنت يعني إلا أنت تشاء فأخذ التاء من كلمة تشاء فاكتفى بالفاء والتاء عن بقية الكلمتين. هذا هو ما استدل إليه من قال إن الحروف المقطعة يعني كل واحد منها من اسم من أسماء الجنة وعلى عذر بالحق عن كل اسم. قال القرطبي وفي الحديث من أعان على قتل مسلم ولو بسطر كلمة لقي الله تعالى مكتوب بين عليه آية من رحمة الله. حديث ضعيف. قال سفيان من أعان على قتل مسلم بسطر كلمة يعني بأن قال إيه أق بقيت كلمة أقتل فهو أعان على قتل لأن قال أق فقال يعني أن كلمة أق ممكن تكون نائبة عن كلمة إيه أقتل بس بعض اكتفاء ببعض حروف الكلمة عن الكلمة كلها. على إيه الأحوال؟ الأحوال يعني كثيرة في فواتح الصور وهي نحو 30 قولا نحو 30 قولا. طبعا لا يعقل أن نتفق الآن هذه الأقوال 30 وإنما نحسب هذه الأقوال بالقول الراجح عند العلامة الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى الذي يقول أما القول الذي يدل له استقراء القرآن أو يدل استقراء القرآن على رجحانه فهو أن الحروف المقطعة ذكرت في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن بيانا لإعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. يعني لو أن الله تعالى يتحدى الخلق كلهم بهذا القرآن الكريم الذي هو معجزة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم العظمى يقول لهم ها هو ذا القرآن الكريم مكون من نفس الحروف التي تتكلمون بها فهي اجمعوا كل ما تستطيعون من قوة ومن علم ومن بلاغة وفصاحة وهي ائتوا بسورة من مثل هذا القرآن ولم تستطيع فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فادخلوا النار التي يقولها الناس والحلال فالله يقول ها هو مركب من نفس الحروف التي تتكلمون بها وأنتم أهل الفصاحة والبلاغة قد بلغتم الخدمة في هذه الفصاحة فهي ائتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله فيقولوا إن القول الذي يدل القرآن الاستقراء القرآن على رجحانه هو أن الحروف المقطعة ذكرت في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. حكي هذا القول أو حكى هذا القول الرازي في تفسيره عن المغرب. من المغرب؟ نعم محمد بن يزيد صاحب الكتاب الكامل هو أحد الكتب الأربعة الأساسية في علوم اللغة والبلاغة والأدب. نعم عن المغرب وجمع من الحقيقين وحكاه القرطبي عن الفراء وفكره ونصره الزمخشري في الكتاب. قال ابن كثير وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية كما تعلمون لكثير تلميذ لابن تيمية بل إنه أوصى بعد موته أن يدخل معه في قبره. قال ابن كثير وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزري وحكاه لي عن ابن تيمية. ووجه شهادة استقراء القرآن لهذا القول أن السورة التي فتحت بالحروف المقطعة يذكر فيها دائما عقب الحروف المقطعة الانتصار للقرآن وبيان آجابه وأنه الحق الذي لا شك فيه وذكر ذلك بعدها دائما دليل استقرائي على أن الحروف المقطعة قدر بها إظهار آجاب القرآن وأنه حق. قال تعالى في سورة البقرة ألف لام ميم، ثم أتبع ذلك بقوله ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال في ألف في آل عمران ألف لام ميم، وأتبع ذلك بقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، نزل عليك الكتاب الحق. وقال في الأعراف ألف لام ميم صاد، ثم قال كتاب أنزل إليه فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. وقال في سورة يونس ألف لام راء، ثم قال تلك آيات الكتاب الحكيم. وقال في هذه السورة سورة هود ألف لام راء، ثم قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال في يوسف ألف لام راء، ثم قال تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وقال في الراء ألف لام ميم راء، ثم قال تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. وقال في سورة إبراهيم ألف لام راء، ثم قال كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال في الحجر ألف لام راء، ثم قال تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وقال في سورة طه طه، ثم قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال في الصحراء قاسين ميم، ثم قال تلك آيات الكتاب المبين. وقال في النمل قاسين، ثم قال تلك آيات القرآن وكتاب مبين. وقال في القصص قاسين ميم، ثم قال تلك آيات الكتاب المبين نتلو علينا من نبأ موسى وفرعون. وقال في لقمان ألف لام ميم، ثم قال تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. وقال في السجدة ألف لام ميم، ثم قال تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال في ياسين ياسين والقرآن الحكيم. وقال في قاف قاف، ثم قال والقرآن للذكر. وقال في سورة المؤمن حاميم، ثم قال تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقال في فصلت حاميم، ثم قال تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وقال في سورة حاميم عين سين قاف، ثم قال كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. وقال في الزخرف حاميم، ثم قال والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا. وقال في الدخان حاميم، ثم قال والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال في الجافية حاميم، ثم قال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال في الأحقاف حاميم، ثم قال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال في قاف قاف والقرآن المجيد. ثم يقول الكتابي وقد قدمنا كلام الأصوليين في الاحتجاج بالاستقراء لما أغنى عن إعادته هنا، وإنما أخرنا الكلام على الحروف المقطعة لأنه الآن في سورة هود، وهو البيان كان يتكلم هذا البحث أخذه في سورة هود، واضح؟ مع أن الحروف المقطعة وردت في سور كثيرة قبل سورة هود، فهو يعلم هنا لماذا أخر البحث في هذا الموضوع إلى سورة هود. يقول وإنما أخرنا الكلام على الحروف المقطعة مع أنه مرت صور مختلفة من الحروف المقطعة في القرآن المكي غالبا، والبقرة وآل عمران مدنيتان والغالب له حكم. واخترنا لبيان ذلك سورة هود لأن دلالتها على المعنى المقصود في غاية الظهور والإيضاح، لأن قوله تعالى آيات الأمراض المقام كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير واضح جدا فيما ذكرنا والعلم عند الله تعالى. هذا فيما يتعلق بتنبيه على سبيل التفصيل من المذاهب في موضوع فصلنا فيه وتسامحنا في ذلك الآن كي نخيل عليه في الغد إن شاء الله تعالى، ولا نحتاج إلى تكرار. يا دين والقرآن الحكيم أي ذي الحكمة أو الناطق بالحكمة. ولما كانت منزلة الحكمة من المعارف منزلة الرأس وكانت أخف أوقات التنزيل أوثرت في القتل به دون بقية صفته لذلك، فاختص هنا القتل بصفة الرأس القرآن به من القرآن الحكيم حكيم، لماذا؟ أن الحكمة أعلى الصفات بالنسبة أو أعلى يعني المنازل بالنسبة لغيرها من المعارف. يأتي والقرآن الحكيم هذا قصد إنك لمن المرسلين، هذا هو المقسم عليه على صراط مستقيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. طبعا موجب التوكيد لكونه من المرسلين حاليا والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين إنك لمن المرسلين، يؤكد بإنك لمن المرسلين بالله أيضا. ما الذي أوجب ذلك التأكيد؟ هو أن الكفار أنكروا كونه صلى الله عليه وسلم من المرسلين في قوله تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا. لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الحساب. يكفيني أن الله يشهد لي بأنني من المرسلين ولا قيمة لإنكاركم، كما هنا في هذه الآية: إنك من المرسلين من الذي يشهد له؟ الله سبحانه وتعالى. وقال تبارك وتعالى أيضا: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين يشهد الله له، كما أيضا تقدم في سورة البقرة. على صراط مستقيم، وهو الموصل إلى المطلوب بدون لغوب بدون تعب. لماذا؟ لأنه أقرب نقطة أو أقرب يعني مسافة بين نقطتين هي إيه؟ مكان مستقيم. والتمثيل للتفخيم والتعظيم، إنك على إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، تنزيل العزيز الرحيم بالنص، تنزيل بالنص على إضمار فاعله. فاعله إيه؟ نزل أو نزله تنزيل العزيز الرحيم. وبالرفع خبر لمحذوف، يعني تنزيل العزيز الرحيم، يعني هذا تنزيل العزيز الرحيم. أو خبر لياسين، إذا قلنا إن ياسين إيه للسورة. أو مؤولة بها، والجملة القدمية المعترضة، والقسم المعترضة والقسم للتأكيد المقسم عليه والمقسم به اهتماما. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، يعني ما أنذر آباؤهم برسول ولا كتاب، فهم غافلون، أي عن أمر حق الخالق والمخلوق بالكفر والفساد ونكران البعث والمعاد. يقول العلامة السنتي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لفظة ما في قوله تبارك وتعالى: ما أنذر آباؤهم، قيل نافية، ما هنا نافية وهو الصحيح، وقيل موصولا: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، يعني نفس الذي أنذره إيه؟ آباؤهم. طيب ما أعرابها إذا قلنا إنها موصولة؟ نوصيكم من الآن فقاعدا حاول تحضروا مصحف أو تأخذوا مصحف للمجلس أثناء التسليم في كلتا الأعراب. إيه الأعراب؟ لو قلنا إنها موصولة، فما إعراب ما؟ تفضل. طيب صحيح، المفعول به كان لتنذر، يعني ايه؟ لتنذر قوما لا انذر اباؤهم، لكلها موصوله بمعنى الذي، يبقى لتنذر قوما الذي، فتنذرهم الذي، القوم المفعول الاول، وما تكون قولا ثانيا. وقيل انما مصدريه، لتنذر قوما لا انذر اباؤهم، يعني الانذار يعني ابائي. مما يدل على أنها نافية ترتيبه بالفاء عليه، قوله على ذلك إيه؟ مما يؤكد أو يعني يرجح أن ما هنا نافية، لتنذر قوما ما لك ما أنذر أباؤهم، قوله إيه بعدها؟ فهم غافلون، فهم غافلون، لأن كونهم غافلين يناسب عدم الإنذار لا الإنذار. وهذا هو الظاهر مع آيات أخرى دلت على ذلك، كما يعني مر الكلام عليه أو في قبل سورة الإسراء في قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وفي سورة السجدة: لكل قوم ما أتاهم من نذير من قبل، توضحها تماما، لكل قوم ما أتاهم نذير من قبل. الحقيقة أن هنا في كتاب بدع التفاسير تكلم مؤلفه كلاما طيبا على هذه النقطة، فقال قوله تعالى: لتنذر قوما هم العرب، ما أنذر آباؤهم أي الأولون الذين كانوا في زمن الفترة، فهم غافلون عن معرفة الله وعبادته، فما نافية، وهي مثل ما في قوله تعالى: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبله. وقوله تعالى وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. ومن بدع التفسير جعل ما موكولا وهي مفعول كان لتنذر. والمعنى لتنذر قوما الإنذار الذي أنذر به آباؤهم وفيه تكلف بحذف الموصول وحذف العائد المجرور في مكان لا يجوز فيه حذفه أو جعلها أيضا مصدرية بمعنى لتنذر قوما إنذار آبائهم وهو لا يلتئم مع سياق الآية إلا بتكلف لا داعي إليه على أن العرب لم يأتهم نذير من عهد إسماعيل عليه السلام لتنذر قوما ما أتاهم النذير من قبل. فمن عهد إسماعيل عليه السلام ما أتاهم النذير فعلا من قبل فهي هذا يرجح أنها نافية. وقيل ما نافية لكن المعنى لتنذر قوما أنت منهم ما أنذر آباؤهم ما أنذر آباؤهم من هو منهم وهذا في غاية البعد. ومن التأويلات الفريدة جدا والتي نذكر عليها لرفضها ما قاله المرتضى قال يمكن أن تحمل ماء على وجه الأرض وهو أن يراد بها التنزيل لأنه قال لتنذر قوما ما وتقف وتسرق تنذر آباءهم فهم غافلون لتنذر قوما ما ثم تبدأ من جديد أنذر آباءهم فهم غافلون كما يقول قائل أكلت طعاما ما لقيت جماعة ما يكون الغرض التنكير والإجمال. فهذا التأويل أشد رعبا مما قبله وحمل الآية عليه يوجب ركة يتنزه عنها القرآن ثم إنه لا يجوز الرقص على ما واضح. فإذا الراجح هنا أن ما نافية لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ثم يقول تبارك وتعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. حقيقة لو كان الوقت يتسع أكثر كنا فصلنا في هذه الآية الكريمة لأنها تطبق عنوانا لبحث حكم أهل الفترة الذين عاشوا في الفترة بين الأنبياء حيث لم يبعث فيهم نبي ما مصيرهم في الأجواء. هذا بحث يعني يطول لكن نحيل على كلام العلامة السنقطي رحمه الله تعالى على ذلك في تفسير قوله تعالى وما كنا معذرين حتى نبعث رسولا في سورة الإسراء. ثم قال عز وجل لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون أي استأهلوا لأن بلادهم العذاب وينتقم منهم أشد الانتقام فهم لا يؤمنون أي لا يريدون أن يؤمنوا ويهتدوا كفرا وشفرا وعنادا وبغيا في الأرض لغير الحق. فكر العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى هذه الآية تفسيرا نحن نحتله أيضا كي نحيل عليه فيما بعد وهو أنه فكر ووضح في أضواء البيان ما المراد من هذا القول. ما المراد بالقول لقد حق القول على أكثرهم أحسن لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فنذكره يقول الظاهر أن قول القول في قوله تعالى لقد حق القول على أكثرهم وفي قوله تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول وفي قوله تعالى قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا وفي قوله تعالى ويحق القول على الكافرين وفي قوله تعالى فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. وأيضا المراد بالكلمة أحيانا يعبر عنها بالقول وأحيانا بالكلمة في قوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يرون العذاب الأليم. وفي قوله تعالى قالوا بلى ولكن حقت كلمة على الكافرين. فالمراد بالقول وبالكلمة أو الكلمات في بعض القراءات حقت عليهم كلمات ربك بصيغة الجمع هي قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لأن كما تعرفون كما ذكرنا يوم الخلفاء واستشهدنا بقول ابن مالك في الخلاصة وكلمة بها كلام قد يؤمن مستطلق الكلمة على مجموعة كلمات وربما كما ذلك أنا نعيد عن الاستقرار لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذا هو القول المذكور في قوله لقد حق القول على أكثر ونظريه مما ذكرنا. كما دلت على ذلك آيات من كتاب الله تعالى كما قال عز وجل في آخر سورة هود ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال أيضا في سورة السجدة ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقوله تعالى في أواخر سورة الصاد قال الحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. إذن قوله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة لقد حق القول يفسر بقوله تبارك وتعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقوله على أكثرهم فهم لا يؤمنون يدل على أن أكثر الناس من أهل جهنم كما دلت على ذلك آيات كثيرة كقوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقوله تعالى ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين. وقوله تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. لا يؤذن لهم بالاعتذار لأنهم يعلمون بطلانه وكذبه كقوله هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فهذا معنى قوله ثم لا يؤذن للذين كفروا هذا المقصود أن لا يؤذن لهم في الاعتذار ولا هم يستعتبون أي لا يطلب منهم العتبى أي إزالة عتب ربهم وغضبه. والعتبى بالضم الرضا يؤذن للذين كفروا هذا المقصود أن لا يؤذن لهم في الاعتذار ولا هم يستعتبون أي لا يطلب منهم العتبى أي إزالة عتب ربهم وغضبه. والعتبى بالضم الرضا الرضا وهو الرجوع عن الإساءة إلى ما يرضى أو إلى ما يرضي العاتب يقال استعتبه أعطاه العتبى بالرجوع إلى ما كرته. والعتب لو مكفح
وقال تبارك وتعالى وإن كفى أكثر من في الأرض يضلونك عن سبيل الله. هذه أدلة وهذه الحقيقة من القرآن الكريم. هل هناك دليل في السنة يوضح لنا ذلك؟ حديث أن الله سبحانه وتعالى يقول لآدم يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار فيستوضح أن يكون هنا بعث النار فيكون من كل 1999 يذهب منهم إلى النار من كل 1999 ثم يقول تبارك وتعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان. يقول السنقذي رحمه الله تعالى الأغلال جمع غل وهو الذي يجمع الأيدي إلى الأعناق يعني في الغل ولا تجعل يدك إيه مغلولة إلى عنق. الغل يقيد اليدين ويضم اليدين إلى العنق هذا هو الغل. فالغل هو الذي يجمع الأيدي إلى الأعناق. والأذقان جمع ذقن والذقن هو ملتقى اللحيين حيث الفك هذا الفك مع هذا الفك هنا فهذا هو الذقن. فطبعا في فرق بين الذقن وبين اللحية اللحية هي الصعب لكن المرأة لها ذقن وهي هذا الموضع واضح حيث يلتقي اللحيان. فالأذقان جمع ذقن وهو ملتقى اللحيين. والمقمح بصيغة اسم المفعول المقمح هو الرافع رأسه
هو الرفع رأسه، وجعلنا من بين أيديهم سدا في الفتح والضم، إما سدا أو سدا، هو الحادث الذي يسد طريق الوصول إلى ما وراءه. فأرسيناهم فهم لا يبصرون، أرسيناهم يعني جعلنا على أبصارهم الغشاوة، وهي الغطاء الذي يكون على العين يمنعها من الإبصار، ومنه قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة، وقوله تعالى وجعل على بصره غشاوة، وقول الشاعر وهو الحارث المخالف للعرض هويتك أو هويتك إذ عيني عليها غشاوة فلما انزلت قطعت نفسي ألومها. والمراد بالآية الكريمة أن هؤلاء الأتقياء الذين سبقت لهم السبق في علم الله عز وجل المذكورين في قوله تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، سبقهم الله عن الإيمان سبقا عظيما مانعا من وصوله إليهم، لأن من جعل في عنقه غل وصار الغل إلى بطنه حتى صار رأسه مرفوعا لا يقدر أن يخطئه، صار يعني رأسه مرفوعا لا يقدر أن ينزل فيه لأن الغل هنا في عنقه، وجعل أمامه سد وخلفه سد، وجعل على بصره غشاوة لا حيلة له في التغرب ولا في جلب نفع لنفسه ولا في دفع ضر عنها. فالنبيين أتقاهم الله بهذه المثابة لا يصل إليهم خير. وهذا المعنى الذي دلت عليه الآية الكريمة من كونه جل وعلا يصرف الأتقياء الذين سبقت لهم السخاوة في علمهم عن الحق ويحول بينهم وبين الحق جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله تعالى إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وقوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، هو الأفضل نحن نقف عند إيه عند سمعهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ثم تبدأ وعلى أبصارهم بالسمع، وقوله تعالى أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضل الله على علم وختم على سمعه وخلفه وجعل على بصره غشاوة، وقوله تعالى ومن يرد أن يضله يجعل قدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وقوله تعالى ومن يضلل الله فلا هادي له، وقوله ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، وقوله تعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون، قال تعالى لا كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وقال تعالى الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون السمع. إذا هذا الصرف والختم على القلوب كذلك الأغلال في الأعناق والسد من بين أيديهم ومن خلفهم جميع تلك الموانع المانعة من الإيمان ووصول الخير إلى القلوب أن الله سبحانه وتعالى جعلها عليهم بسبب المصارعة في تكذيب الرسل والتبادي عنهم، فلما جاءوا أزاغ الله قلوبهم فعقبهم الله على ذلك بخمس مصائب، والختم على القلوب والطبع عليها والغشاوة على الأبصار، لأن من شؤم الشريئات أن الله جل وعلا يعاقب صاحبها عليها بتماديه على الشر، فمن شؤم المعصية سيئة سيئة بعدها والبركة الحسنة الحسنة بعدها. نعم، فمن شؤم السيئات أن الله جل وعلا يعاقب صاحبها عليها بتماديه على الشر، والحيلولة بينه وبين الخير جزاء الله بذلك على كفره جزاء وثاقا. قال تعالى بل طبع الله عليها بكفره، فإذا يدل على أن هذه الحيلولة بينه وبين الهداية هي عقوبة بسبب كفره، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين بكفره، فالباء هنا سببية. فإذا واضحة أن سبب هذا الخطا على القلوب هو كفره، كذلك قوله تعالى ذلك لأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، وهذه الفاء من حروف التعليل يعني طبع على قلوبهم بسبب كفره، وقال تعالى فلما جاءوا أزاغ الله قلوبهم، وقال أيضا ونقلب أسئلتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونمرهم في غيابهم يعمهون، وقال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إذا دلت هذه الآيات على أن شؤم السيئات يدر صاحبه إلى التمادي في السيئات، ويظهر من مفهوم المخالفة ذلك أن فعل الخير يؤدي إلى التباهي في فعل الخير، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال أيضا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال أيضا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. واعلم أن قول من قال من أهل العلم إن معنى قوله تعالى في هذه الآية الكريمة إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، بعض العلماء فسروها أنها الأغلال التي تكون في أعناقهم في النار في الآخرة، لكن واضح أن التفسير كما ذكر العلامة السيوطي رحمه الله تعالى أنه يقصد بذلك إيه الأغلال في الدنيا التي تحول بينه وبين الهداية في التفسير الذي ذكرناه. فيقول اعلم أن معنى أن قول بعض العلماء إن معنى قوله تعالى إن جعلنا في أعناقهم أغلالا إن المراد بذلك الأغلال التي يعذبون بها في الآخرة، كقوله تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. هذا قول خلاف التحقيق، بل المراد بجعل الأغلال في أعناقهم وما ذكر معه في الآية هو صرفهم عن الإيمان والهدى في دار الدنيا في دار الدنيا. وكما أثرنا يعني قرأها حمزة والكسائي وحق العاقل سدا بالفتح، وقرأ أن تكون بضم السين سدا ومعناهما واحد على الصواب والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذا كلام العلامة السيوطي في تفسير قوله تعالى إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. يقول القاسمي رحمه الله: فهي إلى الأذقان أي إلى اللحى، أي واصلة إليها وملوذة إليها. فهم مقمحون أي ناصبوا رؤوسهم غضوا أبصارهم. أنت إذا السر أن يرفع ذقنه إلى أعلى فالطبيعي بيكون إيه؟ بيغض بصره في هذا الحال، الجفن بيغطي عينه، وكذلك رأس السر منتقل إلى أعلى. يقال أقمح الرجل رفع رأسه وغض بصره، وأقمح الغلب الأسير إذا ترك رأسه مرفوعا لريقه فهو مقمح، وذلك إذا لم يتركه عمود الغلب الذي ينخذ ذقنه أن يطأطئ رأسه. قال ابن الأسير هي في قوله تعالى: فهي إلى الأذقان كناية عن الأيدي لا عن الأعناق. قال ابن كثير: اكتفى بذكر الغل في الأمر عن ذكر اليدين، وإن كانتا مرادتين لما دل السياق عليه، فإن الغل إنما يعرف فيما جمع اليدين مع العنق. طبعا لم يرد ذكر اليدين هو الشماسة كما جاء في سورة الإسراء: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق. لكن لأن الإغلال أو الغل يشمل معنى اليدين يكون مرفوع إلى الذقنين لم يذكر هنا لذكر في ذلك اليدين، وإن كانت مرادة في المعنى إن جعلنا في أعناقهم أغلالا. فنعم الغل كما ذكرنا هو إيه الذي ذكر لابد فيه من إيه من ضم اليدين إلى بعضهما عند العنقين بالصورة التي ذكرناها. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأوحيناهم فهم لا يبصرون. خرج مخرج هذا مثل تصميمهم على الكفر، وأنه لا سبيل إلى بعوائهم بأن جعلهم كالمغلولين المقحمين في أنهم لا يلتفتون إلى الحق ولا يعطفون أعناقهم نحوه. لا نقول أن يلتفتوا وينظرون إلى الحق لأن هكذا كانت لأنهم مقمحون، ولا يخاطئون رؤوسهم له وكالحاقين بين سدين. الإنسان يقول في مكان سد عليه طريق مذهبه لمغربين ناحيتين وما بقي هناك مخرج، لا يبصرون ما قدامهم ما قدامهم ولا ما خلفهم. يعني معناها أن هؤلاء الكافرين لا تأمل لهم ولا بصر، وهم متعامون عن النظر في آيات الله عز وجل. ولذلك كما ذكرنا من قبل مرارا يعني هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لأن أدلة التوحيد وأدلة حقية دين الإسلام أوضح من السماء، ومع ذلك لا يوجد تفسير لكفر هؤلاء الكافرين والأعراض عن الحق سوى أن هناك قوة عليا هي التي تحول بينه وبين الحق، وهو الذي وضحناه في هذه الآيات التي سبق ذكرها. فهناك قوة قاهرة هي التي أعمتهم عن الحق، وإلا فهو قريب جدا إليه، لكن هناك قوة قاهرة هي التي جعلتهم يعني حالت بينهم وبين هذا الحق. نعم. وقال الناصر إذا فرقت هذا التفريق كان تصميمهم عن الكفر مشبها بالأغلال، وكان استكبارهم عن قبول الحق وعن الخضوع والتواضع لاتباعه مشبها بالإقماح، لأن المقمع لا يخاطر رأسه. وقوله فهي إلى الأذقان تتمة للزوم الإقماح لهم. وكان عدم الفكر في القرون الخالية مشبها بسد من خلفهم لا يفكرون ولا يعتبرون مما حصل للقرون الماضية، وعدم النظر في العواقب المستقبلة مشبها بسد من قدامهم. فيكون التفسير يعني متعددا على هذا الكلام. ثم قال تبارك وتعالى وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أأنذرتهم يعني خوفتهم بالقرآن الكريم، أم لم تنذرهم لا يؤمنون أي لا يريدون أن يؤمنوا. ولما صدق في الآيات على مثل أبي جهل وأصحابه من كفرة قريش الذين هلكوا في بدر وكانوا صواريخ الكفر أشار بعضهم إلى أن الآية نزلت في ذلك. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنما تنذر، إنما هناك أنه يحصل إنذار لهؤلاء. فإذا لابد من ضبط هل الرسول عليه السلام ينذر الكافرين أم لا ينذر الكافرين؟ بدليل أول السورة وبدليل قوله تعالى لتنذر قوما ما أتاهم نذير. لكن هنا في حق للإنذار في من اتبع الذكر فمن جرى من التفسير إنما تنذر من اتبع الذكر اللي هو إيه؟ أيوه إنما تنذر الإنذار الذي يترتب عليه النذر، لأنه بلا شك هو ينذر الجميع وأنذر اعتراضك الأقربين قم فأنذر. فالإنذار هو عليه السلام يقيم الحج على جميع الخلق لأنه ينذره، هو الإعلام مع التخويف والتهديد الإنذار. فهذا حصل بالفعل وهو نذير ونكير عليه السلام لجميع الأمم. لكن المقصود هنا في هذه الآية بالذات إنما تنذر الانتظار الإنذار الذي يترتب عليه الانتفاع بهذه النذارة. إنما تنذر يعني إنما ينتفع بإنذار، أو تنذر الإنذار الذي يترتب عليه نفع من اتبع به، هذا هو الذي ينتفع أي القرآن بالتأمل فيه والعمل فيه. وقتل الرحمن بالغيب أي عمل الصالحات لوجه الله عز وجل وإن كان الله لا يراه. إنما تنذر من اتبع الذكر وقتل الرحمن بالغيب يعني عبد الله كما قال كما جاء أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. هذا معنى وقتل الرحمن بالغيب يعني عمل الصالحات لوجه الله وإن كان هو لا يرى الله اكتفاء بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرى. فبشره بمغفرة يعني لذنوبه في الدنيا وأجر كريم أي ثواب حسن في الجنة. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وقال تبارك وتعالى في سورة فاطر إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. فكأن فذكر عز وجل هنا أن إنذاره محصور في الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، وهذا الحصر الإضافي لأنهم هم المنتفعون بالإنذار وغير المنتفع بالإنذار كأنه هو الذي لم ينذر سواء بجامع عدم النفع في كل منهم. نفس المعنى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، فالإنذار هنا إنذار إضافي، إنذار مضاف إلى من؟ إنما تنذر الإنذار النافع هؤلاء الذين ينتفعون بإنذارك. لماذا حصر؟ حصر لأن الشخص الذي ينذر ثم لا ينتفع بالإنذار هو الذي لم ينذر أصلا سواء بجمع أن كلاهما لا ينتفع بهذه النذارة، كما في قوله تعالى وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. وقوله تعالى إنما أنت منذر من يخشاه يعني إنما أنت منذر إنذارا ينتفع به أو ينتفع به من يخشاه. ويجزي معنى ذلك في الجملة قوله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فنكتب بالقرآن من يخاف وعيد، لأن هذا الذي ينتفع بالقرآن الكريم. وقد جاء الإنذار عنا في آيات كثيرة مثل قوله تعالى إيه؟ فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، وذكرى للمؤمنين. ثم قال عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إنا نحن نحيي الموتى يعني للبعث والنشور، ونكتب ما قدموا يعني نحفظ عليهم ما أسلفوا من الخير والشر. إنا نحن نحيي الموتى واحد، ونكتب ما قدموا هذه الثانية، ما قدموا إلا أسلفوا من الخير والشر. وآثارهم يعني ونكتب أيضا آثارهم يعني ما تركوه من سنة صالحة فعمل بها بعد موتهم، أو سنة سيئة فعمل بها بعدهم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أي في اللوح المحفوظ أو العلم الأزلي. وضح العلامة المفسر رحمه الله تعالى هذه الآية توضيحا عظيما. قال رحمه الله تعالى: ذكر جل وعلا في هذه الآية كلمة أربعة أشياء. إلا نحن نحيي الموتى، هذه الأولى، أنه يحيي الموتى مؤكدا ذلك متكلما عن نفسه عز وجل بصيغة التعظيم: إلا نحن نحيي الموتى. ونكتب ما قدموا، هذه الثانية، أنه يكتب ما قدموا في الدنيا. وآثارهم، هذه الثالثة، أنه يكتب آثاره. الرابعة: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أنه قد أحصي كل شيء في إمام مبين، يعني في كتاب بين واضح. هذه الأشياء الأربعة فصل الله سبحانه وتعالى ووضحها في مواضع أخرى من القرآن الكريم. الأول هو قوله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى، يعني بالبعث والنشور. فوضحه قوله تعالى: قل بلى وربي لتبعثن. وقوله تعالى: قل إي وربي إنه لحق. وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا. من ذلك أيضا أما الحقيقة الثانية: ونكتب ما قدموا، ونكتب ما قدموا يعني من الأعمال في دار الدنيا. فوضحها قوله تعالى: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. وقال تعالى: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى: فوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يأتي بعض الثلاث صغيرة ثلاث ثم الكبيرة الضحك. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد حاضر ساهل. أما الحقيقة الثالثة: ونكتب ما قدموا وآثاره، وهي أنه يكتب آثاره. فقد نظر أيضا في بعض الآيات، لكن في قوله تبارك وتعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم، وآثارهم وجهان من التفسير معروفان عند العلماء. الأول منهما أن معنى ونكتب ما قدموا يعني ما باشروا فعله في حياتهم، الأشياء التي يعملوها في الشعر في حياتهم مباشرة. وآثارهم ما فهو من آثارهم التي يعمل بها بعضهم. ولذلك يقول بعض السلف: يعني التعيش من إذا ماتت سيئات، التعيش من إذا ماتت سيئات، لأنه يوجد صدقا لهذه الآية أو صدقا لهذا الوجه من التفسير، يوجد من يموت لكن تبقى سيئاته تذر عليه غضب الله ولعنته وعذابه حتى هو في قبره إلى ما شاء الله عز وجل. يعني مثل المغنيين الذين يكون الاسطوانات والمعذبين او الذين يعبدون هؤلاء المعبود الجماهير يظنون انهم يقتلون ليلا فنان خالد الذكر، خالد الذكر. واضح؟ ويبدأون ويعيدون في مثل حياتهم وخراجهم وكفاحهم في سبيل الفن والمكان العظيم الذي حققوها، ولا يدرون أنهم هذا يزيد لهم عذابا، وأنهم لو نطقوا لقالوا كفوا ويعني دمروا هذه الأشياء ولا تبقوا لها أثر، لماذا؟ لأن هذه من الآثار ونسوا ما قدموا وآثاره. فالسعيد من إذا مات السيئات، فهذا يعني يشير إلى خطورة أن يكون الإنسان سنن سيئة يقتدى به فيها بعد موته، فيأتيه وهو في قبره عقوبة هذه الأعمال كلما قضى الناس عن ذكر الله عز وجل. فهذه تشمل كل من يقف على يعني أبواب جهنم يدعو الناس إليه. النبي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أبواب جهنم من أجابهم إليها قال أتوه فيها. فهذا ما جعلنا نرسل حال هؤلاء الناس، نرسل حاله ونسقط عليهم الماذا، لأنه إذا كل من أحدث أن الهبى فيه إفساد يمتد بعده ويقتدى به فيه فهو داخل في هذه الآية ونكتب ما قبله وآثاره. كل من أسس مذهبا فكريا أو سياسيا أو معصية معينة حيث تستمر بعد موته ويستمر العمل بها وإذاء خلق الله بها فهذا داخل في قوله ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل الذي أخرجناه في إمام مجيب. إذا هناك تفسيران لهذه الآية، الأول ما قدموا يعني ما آثروا فعلا في حياتهم، وآثرهم هو ما سنوه في الإسلام من سنة حسنة أو سيئة، فهو من آثارهم الذي يعمل بها بعدهم. تذكرون حديث إيه؟ حديث ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول إثم منها أو من لمها، لأنه أول من سن القتل، أول من قتل من بني آدم هو قابيل. كل نفس تقتل ظلما بعد ذلك هو الذي سنها بسنة هو الذي فتح هذا الباب، فلذلك يعني إيه يكون له إثم من دمها وكفر من الوزن في قتل هذه النفس. والله سبحانه وتعالى لما نعى على أهل الكتاب تحريفا في دمهم قال تبارك وتعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم، بس بصيغة الإيه؟ الماضي اللي هو ما قدموا، ثم قال وويل لهم مما يكسبون للمراد وهو إيه؟ وآثارهم. فويل لهم مما كتبت أيديهم لأنهم لم يكتبون ده، لا بصروا بأيديهم، لكن ما قدر أظن الأمة من بعدهم حين حضرتهم هذه الكتب وسنوا هذه السنة السيئة. ولذلك قالوا وويل لهم مما يكسبون، صار الاستمرار، استمرار اكتساب هذه الأوزار. المعنى الثاني الذي يذكره المفسرون في تفسير قوله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أن معنى آثارهم خطاهم إلى المساجد، الخطى التي كانوا التي يمشونها إلى بيوت الله وإلى ما أشبه ذلك من أفعال الخيرات. كل خطوات يخطوها الإنسان في تهيئة الخير والطاعة والبر. كذلك أيضا بعمومها تشمل خطاهم إلى الشر، ونكتب ما قدموا وآثارهم يعني خطاهم إلى أماكن الشر الذي يذهب إلى الأماكن الخمر أو الفسق والمعاصي، هذه الخطى أيضا تكون مكتوبة عليه بس نسجل الأول حتى معناه. كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يا بني سلمة زياركم تكتب آثاركم، زياركم يعني إيه؟ إلزموا زياركم لا تنتقلوا عن زياركم، تكتب آثاركم، لأن كلما بعدت عن المسجد كلما كثرت الخطى التي تمشيها إليه وبالتالي يزداد ثوابك. فمعنى زياركم تكتب آثاركم يعني خطاكم من بيوتكم من بيوتكم إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أما على القول الأول فالله جل وعلا فضله على أنهم يحملون أوزار من أضلوه، يعني القرآن الكريم فيه فائدة للقولين في تفسير إيه وآثره. فقد قال تبارك وتعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضل لهم بغير علم، فكل من ضل بسببهم أيضا يحملون أوزارهم. وقال تبارك وتعالى وقال الذين كفروا الذين أمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياهم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وهم أوزار هؤلاء الذين يعني أضلوهم. ومن الآيات الدالة على مؤاخذة الإنسان بما عمل به بعده مما سنه من هدى أو ضلالة. قوله تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بناء على أن المعنى إيه؟ بما قدم يعني في حياته مباشرة له، أو أخر وأخر يعني مما عمل به بعده مما سنه من هدى أو ضلالة. وقال تبارك وتعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت. كلاهما من عمله، لكن ما قدمه الذي باشره بنفسه، وما أخره على هذا التفسير يكون إيه؟ ما عمل به بعد موته من هذه السنة التي سنها. أما على التفسير الثاني وهو تفسير قوله تبارك وتعالى: ونكتب ما قدموا وآثاره، بأن آثارهم معناها خطاهم إلى المساجد ونحوها، فقد جاء بعض الآيات دالا على ذلك المعنى كقوله تعالى: ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، ولا يقطعون واديا يعني في الجهاد إلا كتب لهم، لأن ذلك يستلزم أن تكتب لهم خطاهم التي قطعوا بها الوادي في غزوه. أما الحقيقة الرابعة في هذه الآية الكريمة فهي قوله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، فقد تدل عليه الآيات الدالة على الأمر الثاني. الأمر الثاني هو إيه؟ ونكتب ما قدموا ونكتب ما قدموا، فكل ما دل على هذا من الآيات التي ذكرناها كقوله تعالى: بلى ورسلنا إليهم يكتبون، أو إن كل ما أنتم ما كنتم تعملون، أو اقرأ كتابك كما ذكرنا، وغير ذلك من الآيات. ومن ذلك أيضا نعم قوله: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، تدل عليه الآيات الدالة على الأمر الثاني، وهو كتابة جميع الأعمال التي قدموها، بناء على أن المراد بذلك خصوص الأعمال، خصوص الأعمال. وكل شيء أحصيناه يعني كل عمل أحصيناه في إمام مبين. أما على فرض كونه عاما، إن الشيء هنا تدل على إيه؟ على كل شيء مش فقط الأعمال، وأن المسبق في المقادير بكل ما يجري في هذا الوجود، فقد ثبت عليه آيات أخرى كقوله تعالى: وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، فهنا شيء عدل. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، بناء على أن المراد الكتاب هو اللوح المحفوظ، وهذا أصح القولين، والعلم عند الله تبارك وتعالى. يقول عز وجل بعد ذلك: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. واضرب لهم مثلا أي مثل لأهل مكة مثلا أصحاب القرية، أي أذكر لهم قصة عجيبة، قصة أصحاب القرية. إذ جاءها المرسلون أي الدعاة إلى الحق ورب عبادة الأوثان. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. فعززنا بثالث يعني أرسل الله إليهم رجلين، ثم عززنا فضيناهم بثالث برسالة ثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، يعني ما علينا إلا التبليغ عن الله ظاهرا بينا لا تترك فيه، وقد خرجنا من عودات عملنا ما كلفنا، فإنما علينا حمل وعليكم ما حمل وما علينا إلا البلاغ المبين. قوله تعالى: قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء. طبعا سبق الكلام مرارا على هذا الاعتراض الذي دأب المشركون في كل عصر عن الاعتراض به، وهو: كيف ننقذ لكم وأنتم بشر مثلنا ولولا أرسل الله ملائكة. فقال تبارك وتعالى بين ذلك في تفسير سورة الإسراء وغيرها، في عند تفسير قوله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، وسبق أيضا في سورة الأنعام وفي غيرها من المواضع. قالوا: إن أنتم، قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. فبين عز وجل أنهم قد قالوا ذلك في غير هذا الموضع. يقول تبارك وتعالى: كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنته: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وهم تحتون اعترفوا عند دخول جهنم انهم اتاهم النبي وقابلوه بالتكذيب والانكار والزهور، فكذبنا كل ما نزل الله في الخير. وقد خير تعالى ان الذين انكروا انزال الله الوحي كهؤلاء انهم لم يقدروا حق قدره، يعني انكار انزال الوحي يتضمن عدم تقدير الله سبحانه وتعالى حق قدره، يعني انهم لا يعظموه حق عظمته. فقال عز وجل: وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. فهذا من عدم تعظيم الله سبحانه وتعالى. قالوا: انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم. فهذا كان هؤلاء الكافرين دولا التخير بمن ينذرهم بأس الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل في شأن قوم فرعون: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، يطيروا يتشاءموا بموسى ومن معه. وأيضا قال تبارك وتعالى أيضا في قصة في ثمود أيضا: قالوا طيرنا بك وبمن معه، فتشاءمنا بك وبمن معه. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: قالوا إنا تطيرنا بكم أي تساءلنا بكم. فكان إذا حدث في البلد ما يثير أي بلاء يحصل، حريق أو بلاء، يقولون هذا بسبب هؤلاء المرسلين، كل ما يقع مصيبة يعني يتساءلون يقول هذا بسببهم، ينسبونه إليه، وذلك أنهم كرهوا دينهم ونفرت منه نفوسهم. وعادة الجهال أن يتيمنوا بكل شيء مالوا إليه واستهوه وآثروه وقبلته فرعون، ويتساءلوا بما نفروا عنه وكرهوه، فإن أصابهم نعمة أو بلاء قالوا ببركة هذا وبشؤم هذا. زاد بعض الجهلة إذا أصابوا بلاء يقول: أنا النهاردة أصبحت مسلمين تساؤلا، أو أنا رئيس هذا الشخص مثلا في الصباح. فهذا كله طبعا من ما لا يجوز، من ما لا يجوز المسلم أن يتساءل أو يتغير، كما حكى الله سبحانه وتعالى عن الكفر أهل مصر: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وعن مشرك مكة قال: وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك لئن لم تنتهوا. قالوا: إلا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا، يعني إن لم تكفروا عن دعوتكم إيانا إلى التوحيد لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا: طائركم معكم فإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. قالوا أي الرسل أجابوهم بقولهم: طائركم معكم، يعني طائركم يعني سبب شؤمكم معكم، فهذا الشر الذي يقع بكم إنما سببه إعراضكم عن دعوة التوحيد. قالوا: طائركم معكم يعني سبب شؤمكم معكم، وهو الكفر والمعاصي. فإن ذكرتم، قالوا: طائركم معكم فإن ذكرتم، يعني أئن وعظتم بما فيه فعالتكم. طيب هذا أسلوب إيه؟ شر. طيب فين جواب الشر؟ في حدثني جواب الشر محلوف. جواب الشر إيه؟ محلوف، ثقة بدلالة ما قبله عليه. جواب الشر محلوف ثقة في إيه؟ بدلالة ما قبله عليه، لأنه واضح جدا فما احتج الى ذكره. ما هو هذه الدلاله؟ يعني ان ذكرتم تطيرتم وتواعدتم بالرجم والتعذيب، قالوا طائركم معه. ان ذكرتم يعني ان ذكرتم تطيرتم وتواعدتم بالرجم والتعذيب بل انتم قوم مسرفون، اي مسرفون في الشؤم والعدوان. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المرسلين. إلى قوله تبارك وتعالى:
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. يسعى يعني يسرع في المشي حيث سمع الرسل. قال يا قوم اتبعوا المرسلين أي بالإيمان بالله وحده. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. اتبعوا من لا يسألكم أجرا أي ذعلا ولا مالا على الإيمان. فهم مهتدون أي هم مهتدون في أنفسهم بالكمالات والأخلاق الكريمة والآداب الشريفة. يعني فيجدر أن يتأسى بهم فهم نماذج بشرية كاملة. فهم في أنفسهم مهتدون ثم هم يدعونكم إلى هذه الهداية ولا يطلبون منكم أجرا على ذلك. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وما لي وما لي لا أعبد الذي فطرني أي خلقني. وهذا تنطق في الترشاد لإيراده في معرض المناصحة لنفسه. يعني لم يخاطبهم بذلك هذا من التنطق في النصيحة واللباقة في الدعوة. قال وما لكم لا تعبدون الذي فطركم وإليه ترجعون. وإنما قال وما لي لا أعبد الذي فطرني. كأنه الذي يناصح نفسه هو كأنه يحدث نفسه. يعني هذا ترصف في الإرسال بإيراده في معرض المناصحة لنفسه وإمحاض النصح حيث أراهم أنه اختار لهم ما يختار لنفسه اختار لهم ما اختار لنفسه وأحب لهم ما يحب لنفسه. والمراد تقريعهم على ترك عبادة خالقهم إلى عبادة غيره كما ينبه عنه قوله وإليه ترجعون أي بعد الموت. وقوله هنا وما لي لا أعبد الذي فطرني ومثل قوله تبارك وتعالى فاطر السماوات والأرض يعني خالقهما ومبدعهما على غير مثال سابق. قال ابن عباس كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما لصاحبه أنا الذي أنا فطرتها أنا فطرتها أي أنا الذي بدأتها أنا الذي بدأت حفرها. أيها والمقصود بقوله هنا وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون يعني إشارة إلى أن الذي يخلق وحده هو الذي يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به شيء. وما لي لا أعبد الذي فطرني أي وحده فهو الذي خلقني وحده فكما لا يخلق غيره ينبغي أن لا يعبد غيره. وفي هذا المعنى آيات كثيرة كقوله تبارك وتعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تبارك وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وقال تبارك وتعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال تعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. وقال أيضا هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل هم ظالمون في ضلال مبين. وقال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال أيضا والذين يعبدون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وقال عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها إلى غير ذلك من الآيات. وكلها تؤكد على أن من لوازم توحيد الربوبية توحيد الألوهية يلزم من توحيد الألوهية الذي من أخف صفاته صفة الخلق وفاء الخلق أن لا يعبد إلا من يخلق
سبحانه وتعالى. فكما خلقنا الله وحده فينبغي أن نوجه عبادتنا لله وحده عز وجل. فكل هذا الدليل موجود تحت قوله تعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. أأتخذ من دونه آلهة يعني فأضرع إليها وأعبدها وهي في النهالة والحصارة بحيث إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون أي لا ينقذون من ذلك الضر بالنصر والمظاهرة. وفيه تحميق لهم وصف بصفة الحماقة لأن ما يتخذ ويصنعه المخلوق كيف يعبد؟ تنظر إلى كلمة أتخذ من دونه آلهة أصنع أنا آلهة كما كان يفعل الجاهليون من العرب الجاهلية يصنعون الإله بأيديهم ثم يعبدونه. وبل كان بعضهم يصنع الصنم من العجوة فإذا جاع أكله يأكل إلهه. فلذلك قال هنا أتخذ يعني أصنع أنا أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. فالاستفهام هنا للإنكار أتخذ من دونه آلهة وهو مضمن معنى النفي يعني ما ينبغي لي أن أتخذ من دونه آلهة ولا أعبد من دون الله معبودا. إن أرادني الله بضر لا تقدر على دفع هذا الضر عني ولا تقدر أن تنقذني من كرب كما قال تبارك وتعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وقال تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعل فإنك إذا من الظالمين. فأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. هل هذه الآية تثبت أن لهذه الأصنام أو لهذه الآلهة شفاعة؟ لا، هي لا تثبت هذه الشفاعة وإنما هذا أسلوب من أساليب العرب في التعبير عن بعض الأشياء. فمعنى الآية لا تغني عني شفاعتهم شيئا يعني لأنها لا شفاعة لها أصلا. لا تغني عني شفاعتهم ليست لها شفاعة حتى يمكن أن تغني عني، هي أصلا ليس لها شفاعة حتى تغني عني شيئا. فهذا كما كل أسلوب عربي معروف. ومنه قول امرئ القيس يصف قفرا لا أعلام فيه يعني صحراء مقصرة ليس فيها أي علامات أو معالم في هذا الطريق. يقول على ناحب لا يهتدى بمناره إذا فاته العود النباطي جرجرا. الليل والنهار والشمس والقمر والمنازل والنجوم والأبراج فاستخرج عين المواقيت من القرآن الكريم. نظر الكتاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة النص وبديع النظم وحسن السياق والمبادئ والمقاطيع والمخالط والتلوين في الخطاب والاستثمار والإيجاز وغير ذلك فاستنبط منه علم المعاني والبيان والبديع. ونظر فيه أرباب الإشارات وأصحاب الحقيقة فلاح لهم من ألفاظه معاني ودقائق جعلوا لها أعلاما اصطلحوا عليها واحتوى على علوم أخرى من علوم الأوائل مثل الطب والجدل والهيئة والهندسة والجبر والمقابلة والنجامة وغير ذلك. أما الطب فمداره على حفظ نظام الصحة واستحكام القوة وذلك إنما يكون باعتزاز الإنجاز تبعا للكيفيات المتضاد. بعض الحديث الضعيف